نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل الكتاب قرأته في التراجم وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه، ما بعد، طبعا نحن نتمنى من الإخوة أن يحكون تجاربهم في الباب وأن يميزوا بين كتب التاريخ التي سبق السؤال عنها وبين كتب التراجم اللي هي مسؤول عنها اليوم، وإن شاء الله الحلقة القادمة يكون عن سير الصحابة وتراجم، يعني نقطع الأسئلة بهذه الطريقة حتى يكون أكثر نموذجية، يعني نحاول. تفضل هات التجارب الأخوة.
أخونا محمود الأشول يقول: كتاب سير علامة النبلاء الذهبي قديما، فقد جمع فوائد كثيرة من أهمها تراجم العلماء ورواة الحديث، أما حديثا فكتاب العلامة الزركلي مع التتمة للأستاذ أحمد العلاونة، فهو بحق مفخرة العصر الحديث.
ما شاء الله تبارك الله، صحيح كلاهما، يعني أما سير علامة النبلاء صراحة يعني متعة، القراءة فيه متعة ما أتمل منه، وله أضراب أيضا، لكن اختياره حسن. وكذلك كتاب الإعلام الزركلي مليء بالفوائد، وتتمته للعلامة أحمد عالم كذلك، يعني ما شاء الله تبارك الله. نعم.
وأخونا
نحن نتمنى، بس نحن بانتظار إن شاء الله النسخة الطبعة الجديدة المحققة التي فيها إبداعات، يعني نستناها أقل وقت إن شاء الله تطلع. عندنا من خبري لكن ما ودنا نستبق الأحداثات.
أخونا محمد بن حريف يقول: صفة الصفوة لمبنى الجوزي، ويمتاز لأن مؤلفه بارع، ويذكر تراجم صفوة الصفوة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين ثم الصحابة ومن يليهم بأسلوب رائق وتجاوز الألف ترجمة.
هو صحيح كذلك أيضا، وهو كتاب يحتاج إلى تحقيق، الحقيقة ما ليس له طبعة يقال أنها محققة يعني يوصى بها، له عدد من الطبعات خرجت، لكن الطبعة ونتمنى إن شاء الله بضمن المشاريع القادمة لابن الجوزي أن يخرج طبعة محققة له بإذن الواحد الأحد. وهو كتاب كذلك يعني، بس هو ركز على الجانب العبادي التصوفي، شيء اللي عند المترجمين. نعم، خاصة يعني طبعا الكلام على من جاء بعد القرون الثلاثة. يعني
أخونا أحمد نصيب يقول: كتاب محمود الطناحي رحمه الله عالم عربي وعاشق التراث الأستاذ أحمد العلاونة، تحدث بحديث واف على محاتم من حياته وأثاره.
شوف هذا الآن أحد طرائق التصنيف في التراجم، وهي إفراد الكتاب لعلم. شوف هذا واحد الآن، هذا أعجبه ما كتبه الشيخ أحمد العلاونة في ترجمة العلامة محمود الطناحي، ممتاز. طبعا ما كتب عن الأعلام مفردا كثير جدا، وكان حتى السؤال عموما عن كتب التراجم عن الجامعة، وأما المفردة يعني كنا بناخرها إن شاء الله إلى وقت آخر لأجل السؤال عنها. وعموما أصلا ما يكتب عن الطناحي أيا ما كان تراها كتابات حافل، لأن الرجل حياته كانت حافلة في خدمة العلم، وهو صاحب نتاج علمي وصاحب آراء واختيارات وأشياء. وكذلك كتابات أحمد العلاون أيضا جيدة ومتميزة لأجل تعمقه التاريخي ومعرفته بذلك، فيعني كلاهما علمان. ها،
وأخونا قلم يقول: سير علام النبلاء للنبي الحافظ الذهبي رحمه الله، ميزته نقد بعض الروايات للراوي واهتم تحديد سنة الوفاة ويرجح في ذلك، وإن كان له إسناد صاحب الترجمة ذكره، وميزات كثيرة من حافظ متقن مثل رحمه الله.
نعم نعم، وهو عنده إرشادات تربوية وأشياء. نعم، كتاب سير عن ولا يعني جاوز القنطرة.
وأخونا عبد الله فتحي يقول: إصابة في تمييز
الصحابة. أنا أقول لو لم يقرأ الطالب العلم في حياته العلمية إلا سير عن النبلاء، يعني بحيث أنه ينهيه نظرا، ولو وليس تتابع، حتى لو ما تتابع، لكن
في باب التراجم،
باب التراجم القصدي، باب التراجم سيغنيه كثيرا ويكون عنده حصيلة حقيقية، ولو لم يكن قراءة جردية من أولى إلى آخرة كذا، يعني لا يعني مرة يقرأ في ذاك المجلد، مرة في ذا المجلد، يعني يستوعبه قراءة، هذا القصد، يعني سيغني عن كثير من الكتب.
وأخونا عبد الله فتحي يقول: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني رحمه الله، من مميزاته أن مؤلفه عالم علماء الشافعية وحوى سير الصحابة وبين سيرتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نشرهم الإسلام.
طبعا نحن أخونا استعجل جزاه الله خير، جاب لنا في سير الصحابة وتراجم، هذا إن شاء الله أخونا من هذا من؟
هذا أخونا عبد الله فتحي.
يا أخ عبد الله فتحي إن شاء الله يؤخر إجابته إن شاء الله للسبت القادم ونتكلم عنها وعن إصابة الحافظ بن حجر ومزايا. نعم
هذا برنامج شذيان، يقول لم أقرأ أي كتاب من كتب تراجع. لكن السؤال هل يتختلف مناسب لمبتدئ أو متقدم؟ ما هو وما هو الأفضل المبتدئ؟
طبعا يعني يكون المقدم هذا لم أقرأ أي كتاب في التراجم إن شاء الله أنه يقرأ بإذن الله. يعني هذا أحيانا بعض الأسئلة اللي عندنا تنشيطية، شفت عمليات التنشيط هذه أحيانا يكون له مثل الدافع ينشط فيه الحماس والرغبة في القراءة لما يقرأ، لما يرى مثلا الأجوبة والإخوة اللي قرأ كذا واللي قرأ كذا واللي يرى كذا يصير نوع من الحماس إن شاء الله ويقرأ. إن شاء الله أتمنى يقرأ، إحنا نمسي عليه بالخير. أخونا اسمه من؟
إبراهيم.
إبراهيم إن شاء الله تنشط القراءة. وأما أنها للمبتدئين وغيرها، الغالب كتب التراجم لا تتجاوز ذلك، يعني كتب التراجم عند المتقدمين عموما يعني تتجاوز ذلك، إلا ما صنعه بعض المعاصرين هذا شيء آخر، لكن المتقدمين تتجاوز ذلك. هنا قصد بالترجمة ما يكتبها، ما كان عندهم مبتدئين وغيرها، كانوا يكتبون الترجمة يريدون إيفاء العلم حقه أصلا، ويحاول كل واحد مما ترجم أن يأتي بما شيء لا 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 يوجد في الكتب المتقدمة الأخرى أو شيء من ذلك، يعني يحاول يتفرد يعني بمعلومات وجدها هنا أو هناك وشيء يضيفه إلى ناحية العلم، مثل ما فعل المطري في تعقبه أو مع صح في ذيله على كتاب تراجم طبقات شافعية بن كثير، فإنه تعقب التراجم على نوعين، إما ما فات ابن كثير في كتابه أو ما ذكره وعنده معلومات أخرى إضافة على ما ذكره. فالمقصود المتقدمات كانت تجد مثل عندهم هذا التقسيم، يكتبون للتحبير ولإيفاء العلم حقه، وهذا الأصل. نعم.
وأخونا أبو محمد يقول كتاب رضا القدوس تهذيب رياض النفوس، هذبه الشيخ محمد موسى الشريف، هو في تراجم علماء وعباد تونس في القرون الثلاثة الأولى وقليل ممن بعده جاء بعدهم، وفيه الكثير من الوعظ والعبر.
أي صحيح، هذا شو الطريقة في التصنيف، وهو علماء بلد معين، عرفت؟ الآن هذا يأتي إلى بعض علماء بلد، مثلا علماء تونس الآن، بعضهم علماء القيروان، علماء كذا، علماء فاس، بهالطريقة يعني علماء الشام، علماء القاهرة، يأتي إلى بلد معين ويأخذ علماءها ويترجم له. وهذا عندنا مجموعة من المصنفات مما صنفه العلماء والأئمة في تراجم علماء بلد معين، علماء قرطبة عندنا، علماء بلنسية، إشبيلية، بهالطريقة، وهذا جيد. وهذه الغالب أنها التي تحاول أن تفرد علماء البلد بتراجم فيها مفاريد وفيها معلومات نفيسة جدا، خاصة إذا كان المؤلف من علماء البلد نفسه، فوقف على خزائنهم وشيء من أحوالهم وقابل أهاليهم أو من بقي من ذرياتهم ومؤلفاتهم وشيء من هذا، هذه تجد فيها مفاريد في التراجم غالبا يعني. نعم. وهذا بس هذا الكتاب مذكور ترى مهذب لكتاب رياض النفوس كبير. رياض النفوس الأصل فيه تجاوزات، يعني فيها أشياء خاصة ما يتعلق بالتصوف، يعني فيه تجاوزات شرعية. الشيخ محمد موسى الشريف وفقه الله حاول وهو في طريقته عموما في تهذيب كثير من كتب التاريخ والتراجم أن يتخطى مثل هذه التجاوزات ويبقي على ما عظم الكتاب وأصله، وهو ما ألف لأجله، اللي هي بيان حال العلم من ناحية العلم والعبادة وهذه الطريقة، لأن هذا هي تبعث على تجعل الناس على معرفة بعلمائها وتبعث النشاط فيهم والهمة. نعم.
أخونا أحمد يقول لما قرأ في التراجم الشيء الكثير، ولكن مما قرأته وعجبني قد عرض في برنامج الخزانة كتاب حاله السلفي مع القرآن.
جميل.
هذا الكتاب يأخذ ترجمة جمع من السلف في حاله مع القرآن.
نعم. هذا جميل. أما استفادوا من البرنامج فالحمد لله، فهو كتاب مبارك إن شاء الله. وهذه الطريقة في التصنيف، أن بعضهم يأتي إلى أهل تخصص معين ويترجم لهم، مثل تراجم المفسرين، تراجم الفقهاء، تراجم المحدثين، بهذه الطريقة. وهذا أيضا طريقة مسلوكة في كتب التراجم. نعم.
وأخونا عبد الله آل سليمان يقول ترجمة الشيخ العلامة زيد بن محمد آل سليمان رحمه الله أحد أبرز علماء نجد في زمن الدولة السعودية الثانية، توفي رحمه الله عام 1307 هجري. نعم. قد تميز هذا الكتاب بالاستشهاد بالوثائق الخطية والمخطوطات النادرة والمراسلات بين الشيخ زيد وغيره من العلماء في ذلك الحقبة.
صحيح.
والكتاب يقع في مجلد واحد لطيف
وجميل، وهذا إن شاء الله يعني نرجو إن شاء الله سيأتي دوره في التعريف به. والكتب قلت لك هذا من طريقة التصنيف، الإفراد والعالم بترجمة مستقلة. نعم. جميل.
وأخونا محسن أمين يقول أفضل هو ما يجمع بين الترجمة للعلام بالإضافة لفوائد ولطائف متنوعة كطبقات الشافعية وسير علماء النبلاء وذيل طبقات الحنابلة.
جميل، هذه كلها صحيح مليئة بالفوائد، لكن هذه لا يتعنى لها كل المصنف، يعني بعض المصنفين يتعنوا لمثل هذه الفوائد، ابن رجب يتعنى لهذا في تصانيفه في ذيل الطبقات اللي كتبوا، وكذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية يتعنى لهذه الفوائد والفرائد والغرائب والقصص وأشياء كثيرة يتعنى لها. لكن ليس كلهم كذلك، ليس كل من ألف الطبقات والتراجم يتعنى لمثل هذه الالتقاط الفارجة من ذلك. طالب العلم سيستخرج من هذه الكتب اللي هي فيها الفوائد ما يخدم العلوم أصلا، يعني ليس فقط ترجمة لمعرفة حال العلم، بل فيها ما يخدم العلوم من مسائل، من تأصيلات، من مفاريد، من رسائل مفردة، أشياء كثيرة يعني يمكن تجير هذه القراءة تخرج بمجموعة من الأعمال العلمية. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن هذه أحد النماذج الرسائل العلمية الباذخة المتميزة التي قل نظيرها وعزة، وتتصدر الباب بحكم ما فيها من تقعيد وتأصيل وابتداء الباب. غالبا اللي يبتدئ دائما الذي يبتدئ الباب ويؤصل لمن بعده، لمن بعده يسهل عليه العمل، لكن هو الذي حمل المخاطرة والمجازفة وصاحب جسارة في الإقدام على مثل هذا العلم يحتاج إلى مكنة علمية، اطلاع واسع، صبر وجلد في استقراء، حسن ترتيب وتحليل، وعنده نظرة ثاقبة ناقدة، يعني تميز بعدد من المزايا تجعله آهل لمثل هذه البحوث. هذا بحث أراد به صاحبه أن يسلط الضوء على ما ألفه الأئمة المتقدمون والمتأخرون من كتب المعاجم، وتسليط الضوء فيه على ما ابتني من هذه الكلمات في المعاجم على الأصول. ثم هو قال ما لا يتداخل من الأصول، عندك كلمات مبنية على أصول، الأصول الجذرية للكلمة المشهور تعرف بها، الذي هو لا يتداخل هذا ليس محل البحث، الكلمات المبنية على الثلاثي الرباعي ليس محل البحث، المحل البحث الذي جمعه ما الكلمات المبنية على أصول على أكثر من أصل، أصلين فثلاثة ونحو أكثر من ذلك، وهذه الأصل يتداخل، فمنه من يحيل إلى ذا الأصل يرجعه إلى ذا الأصل، ومنها من يرجعه إلى ذا الأصل، وبهذه الطريقة فيحصل بين تداخل. هو أراد أن يسبر كتب المعاجم وهو قرأها بالكامل من أول إلى آخرها، قال ابتداء من كتاب العين للخليل إلى التاج العروس، طبعا هذا إلى كل عملية جرد واستقراء بما واستخرج ما فيها من الكلمات التي تتداخل أصولها، ثم بعد ذلك درس دراسة، طبعا عرج على كلام المتأخرين لكن سيأتينا بعد قليل وقوفه مع المتأخرين أو المعاصرين شيء من ذلك، وسمى بحثه تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم. طبعا هنا اقتصارا على هذا العنوان في حال الطبع، لكن هو في أصل الرسالة قال وأثره في بناء المعجم من خلال مدرسة القافية، المعجم العربي في بناء المعجم العربي من خلال مدرسة القافية. طبعا المدارس ذات أنواع، مدرسة التقليبات ومدرسة القافية ومدرسة سماها هو يقول هو أول من أطلق عليها التسمية الأبتثية، الأبتثية اللي هي ألف باء تاء ثاء، يعني هذا عملية نحت يعني الأبتثية، يقول لما أطلقها في كذا ثم بدأ يستعملها بعض الناس وأعجب بها بعض الدكاترة وخرج بعض الأبحاث وهو يعني ابتكر هذا التسمية. طبعا هي ابتناء المعاجم، المعاجم إما تبنى الكلمة فيها على الحرف الأول أو على الحرف الأخير أو على المخارج الصوتية، مخارج الحروف صوتيا، مدرسة التقليبات تتبع تقليب الحروف صوتيا، ورائد والخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين قال العين لأنه أبعد الحروف وفي الحلق العين، ولسمى كتابه كتاب العين، مشهور كتاب العين، وتبعه ناس بعد ذلك، قال هو يتدرج من حرف من العين لأنه آخر الحروف صوتيا إلى الحروف الشفهية الشفوية. وأما مثل القافية فهي تعتمد على الحرف الأخير في الجذر، وأما الألف التالية تعتمد على الأول، هذه المدارس الثلاثة هي اللي عليها التصانيف. طبعا الأخيرة الأبتثية اللي يقول عنها هي اللي عليها أكثر المتأخرين. يعني المقصود هو جاء واستقرى هذه كلها المدارس الثلاثة وما ألف صنف المعاجم ومستدركات المعاجم أيضا، واستخرج ما فيها من الكلمات التي تتداخل أصولها، لها أصول لها أصلين فأكثر وتتداخل. طبعا هذه الأصول اللغوية تداخل أصول لغوية. ثم بعد ذلك هو درسها على ضوء ما عليه جمهور الأهل اللغة وبالذات ما عليه الصرفيين في المدرسة البصرية، هذا أصل اللغة، وجمع يقول قرابة أكثر من 4000، لكن محل الدراسة استبعد بدأ ينقى حتى جعل محل الدراسة ما يقرب من 2000 مادة علمية من الأصول اللغوية أو من الكلمات اللغوية التي أرجعها إلى أصولها، وهي جعلها محل الدراسة. وهذه الدراسة الموعبة طبعا قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي وفقه الله، أحد علماء اللغة المعروفين الآن المعاصرين، وله عدد من الإصدارات العلمية وحسابه مشهور وصاحب بعض الأفكار صاحب المجمع اللغة الافتراضي أيضا، وقد هذا كان له نتاج علمي سنأتي بعد قليل بعض ثماره وآثاره. طبعا قسم الكتاب في تمهيد، تمهيد فيه التعريفات التي يحتاج لها، تداخل المراد به عند اللغويين، الأصول ما المراد به عند اللغويين، والمعجم وما المراد به، ومدرسة القافية وما المقصود بها، وأتى إلى أهم أعيانها وروادها، ثم ابتناء عليها وبعض مؤلف وطريقتهم وشيء من ذلك، وذكر مدارس الثلاثة عموما. ثم قسم بحثه إلى خمسة أبواب، بدأ بالباب الأول في جعله في الأصول والزوائد، لأنه هي محل الدراسة. تكلم عن الأصول، جعلها عرب بها ما المعروف بالأصول المراد بها هذه الأصول عند المتقدمين عند المتأخرين، الزوائد ما المراد بها أيضا كذلك درسها، ثم فصل في مقاييس التفريق عند بين هذه الأصول. ثم الباب الثاني والباب الثالث هو عبارة عن قسمي الأصول، يقول الأصول هذه إما تبنى إما تتداخل في بناء واحد أو تبنى على بناء في بناء واحد أو بين بنائين مختلفين. والباب الأول جعله، الباب الثاني جعله في البناء الواحد، يعني ثلاثي تداخل ثلاثي وثلاثي ورباعي ورباعي وخماسي وخماسي، فهذه هي التقسيم الفصول التي تحتها. وأما الذي بين بنائين مختلفين الثلاثي مع الرباعي أو الثلاثي مع خماسي أو رباعي وخماسي، هذه فصول الباب الثالث. وكل واحد يأتي إلى الألفاظ، طبعا هو سبر لها أتى إلى الألفاظ ودراسته وكيف يحصل التداخل، من قال بهذا التداخل، من قال بهذا، أيهما أرجح الآن، وبهذه الطريقة يعني، ويأتي صورة ذلك وما يترتب عليه. ثم جعل الفصل الباب الرابع والخامس الأثر، جعل أثر أسباب التداخل وأثره، ذكر أكثر من 15 سببا تقريبا في الباب الرابع، أكثر من 15 سببا للتداخل، القلب والإبدال وأشياء من هذه، ويتكلم عنها وأنواعها. ثم ذكر أثر هذا على في صناعة المعجم، أثره ما هو، تكلم عن الآثار اللي هي مثلا وضع الكلمة في موضعين، تجد الكلمة في غير موضعها أصلا، وبهذه الطريقة يعني، هذه من بعض آثار الآثار بناء المعاجم على في مسألة التداخل، يعني يختلف معك التداخل. الباب الخامس جعله للناحية النقدية، يعني الأثر النقدي في على المنهج عند صناع المعاجم أو عند النظار في المعاجم، وقسموا إلى قسمين هما فصلان، الأول عند المتقدمين والثاني عند القدامى والثاني عند المتأخرين. المتقدمين ببري والصفادي والصاغان ونحوهم، والمتأخرين مثل حسين النصار والشدياق وغيرهم يعني، وفقه الله، والكتاب مليء بالأمثلة، يقول 2000 مادة عندنا مطروحة للدراسة، وهذا عدد كبير جدا. طبعا هذا هو المجلد الأول، الكتاب طبعا طبع في طبعته الأولى والثانية كلهما في من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان رقم إصدارها 36. الكتاب كما ترى هذه مواد الحافلة، طبعا الكتاب لا يخلو أيضا من الجداول وشيء من المقارنات، إن شاء الله يطلع معنا بعضها وشيء منها إن شاء الله، والله ما طلعت معنا، إن شاء الله في المجلد الثاني. هذا المجلد الثاني هو اللي فيه بعض الجداول المقارنات، والكتاب مليء بالدراسات والوصايا، وخرج ببعض النتائج. شوف هذا مثال، هذا عشان الحمد لله طلعت معنا، شوف هذا مثال لبعض الجداول التي صنعها لأجل معرفة بعض الكلمات وأماكنها، وجودها في المعجم، أي المعجم موجودة، والموضع الأول. هذا يقول لك أحيانا الكلمة توجد في موضعين في المعاجم، شوف هذه بعض الجداول، شوف هذا الجداول ليست بالقليلة بل هي كثيرة، وفقه الله، وهو كتاب قلت لك حافل من قرابة 700 مرجع، رجع قرابة 40 مخطوط وأشياء من هذا، وفقه الله. هذا سلمك الله، قلنا الكتاب طبع في مجلدين، هذا سلمك الله أيضا، هذا أحد ثمار تفعيل ما أخذه ودرسه وهضمه واستوعبه في موضوع مسألة المعاجم، وهو أنه وجد من خلال استقرائه للمعاجم قطعا أن هناك فوائد. الفوائد هذه إما سببها الدواوين الشعرية ما وصلت، لأنه كلام العرب ما قيد كاملا، ذكر هذا الشافعي وغيره من الأئمة، ذكر ابن جني وغيره أن الكلام العرب لا الشافعي يقول لا يستوعبه الكلام، لا كلام لا يستوعبه إلا نبي. فالفوائد شيء، يقول هناك كلمات معجمية فاتت علماءنا القدامى وكتب المعاجم فاتت عنها، فهو جاء أراد الآن أن يفعل قضايا الأصول التي خرج بها، وقضايا الجرد التي خرج بها أيضا، ويجعل هذا نوع من النتاج العلمي المعاصر، ويتتبع ما فات صناع المعاجم المتقدمين، ويجعل عنده مثل المشروع المطول، يعني هذا بداية الباكورة، وهذا جعل له حساب خاص، أنشأ له حسابا سماه مجمع اللغة الافتراضي، لأنه هذا محل المشاركات والإثراء للمادة العلمية والمطارحات والنقد وأشياء يعني.
في أي رسائل هذا؟
في تويتر سماه كذا، ما شاء الله قرأ أكثر 130 ألف متابع تقريبا فيها، مجمع اللغة الافتراضي كذا سماه، وبدأ يختار، يجعل كل يوم يقول لك كل يوم يطرح كلمة من الكلمات التي يقول هو سمعها إما من كبار السن أو هي من محفوظاته من الشعر النبطي أو غيره أو مما يرد عليه ورد عليه أو وجده في دواوين معاصرة أو شيء من ذلك. يعني هو القصد الآن شيء مما ما زال في لغتنا الآن ويستعملها الناس، وإذا جت كتب المعاجم ما تجد لها أصلا أو كلاما. هو أراد أن يستخرج مثل هذه ويتكلم عنها. طبعا هو لما جاء يجمع وجد مادة ثرية جدا طويلة الذيل، وقسمها على قسمين. القسم الأول جعله في الفوائد القطعية، والثاني في الفوائد الظنية. الفوائد القطعية هذه يقول نقطع بأنها مما فات صناع المعاجم، والسبب يجد لها شواهد في كلام العرب من كلام عرب منقول منثور أو منظوم أو شيء، أو أحيانا تذكر في المعاجم لكن ليست على أنها معجمية بل على سبيل الاستشهاد ضمن بيت أو شيء من ذلك، يعني مما يغيب. يقول وقد غابت من الدواوين والحماسيات والمقطوعات وأشياء كثيرة. يعني جد هو ذكر في المقدمة أسباب وجود الفوائد، ما هو الأسبابها، وخرج بلا مجموعة من هذه الأسباب هي الحقيقة يعني وفق إليها جدا. طبعا سمى هذا كله شو سماه؟ فوائد المعاجم، الفوائد القطعية والفوائد الظنية من تصنيف وابتكار وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي وفقه الله، عالم اللغة المعروف المشهور، والكتاب باكورته طبع في مجلدين من إصدارات الدار العصرية بجدة. طبعا قدم الكتاب بمقدمة تنظيرية تأصيلية تقعيدية للباب في قرار أكثر من 160 صفحة تقريبا، جعل فيها هذا المقدمة اللي هي التنظيرية ما يحتاج إلى معرفته في هذا الموضوع. جاء إلى موضوع الفوائد، مفهومها، المراد بها، الفرق بين الفائد وبين ما ليس في المعجم، وبهذه الطريق إيش الفرق بينها. ثم ذكر بعد ذلك إلى الفوائد القطعية وتكلم عنها وعن مضانها ومصادرها وشروطها وضوابطها، ثم تكلم عن الفوائد الظنية أيضا مضانها ومصادرها وشروطها وضوابطها ما هي، وهو يتدرج ويأتي بالأمثلة والتطبيقات على هذه يذكرها. ثم بعد ذلك ذكر الأسباب الفوائد وأشياء من ذلك ولماذا مضان الفوائد المعاصر وأشياء من ذلك المقصود. ثم بدأ يدخل أو ذكر الفوائد القطعية، جعل القسم الأول من الكتاب هذه الفوائد القطعية، ثاني إن شاء الله يظهر لنا، شوفها بسم الله، هذه هي، هذا هو، هذا بدأ، هذا هو. طبعا الفصل الأول كانت القضية التنظيرية التأصيلية، الفصل الثاني الفوائد القطعية. طبعا ثم رتب الجميع على حروف المعجم اللي هو الأبتثية، هذه اللي خرج اللي سماها ونحتها. شوف بدأها، شوف الألف بالألف وهذا بهالطريقة، شوفها كل هذه فوائد قطعية، يقطع بأنها من فائت المعجم لوجود الشاهد لها في كلام العرب المتقدمين اللي هو زمن الاحتياج اللغة، وجد لها شاهد نثري نظمي بس مذكور ومعروف، وبهذه الطريقة جعلها من فوائد قطعية. شو لاحظ كله بهذه الطريقة. فلما انتهى من الفوائد القطعية، هذا المجلد الأول، لما انتهى من الفوائد القطعية دخل أو جاء إلى الفوائد الظنية. هذه الفوائد الظنية، هذه فوائد الظنية. طبعا بعد ما انتهى من فوائد قطعية صنع لها ذيلا، يقول هذه ذيل الفوائد القطعية فوائد، لكن يقول لا تبقى إلى درجة القطع، لكنه جعلها لغلبة الظن الكبيرة بها. ثم بعد ما انتهى بها جاء الفصل الثالث في الفوائد الظنية، هذا الفصل الثالث، وجعل لها سبعة شروط، ثلاث منها أصيلة لا يمكن تختل، اللي هو المعيار اللفظي والمعيار الدلالي والمعيار الجغرافي، هذا لابد ما تختل، وهناك أربعة لا، لكن كلما توفرت جاءت غلبة الظن بكونها من الفوائد. شكر الذين ساعدوا في الكلمة، شوف لاحظ كلها يأتي بالكلمة مرتب على الحرف المعجم ويذكرها وتصريفاتها، ثم يذكر ويخرج ويستشهد، وكثير منها هنا إنما هو عن خبرته ودرايته باللغة وممارسته، وهذا بداية البكورة، ولا هو إن شاء الله له ذيل كبير طويل، إن شاء الله سيستمر العمل وعنده جمع ويقول آلاف الكلمات على هذا المنوال إن شاء الله، ويمضي الكتاب طبع فيه مجلدين من إصدارات الدار العصرية بجدة وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا من داخله،
نعم،
معنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصاعدي، أستاذ اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بديوم منورة، حياك الله دكتور عبد الرزاق.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
نرحب بكم دكتور في هذه الليلة المباركة، ونريد أن تحدثونا عن كتبكم، كم إصدار خرج لكم حتى الآن، وكيفية انتقائكم للأبحاث اللي تكتبون فيها.
حياكم الله، أهلا وسهلا. في البداية أشكر الشيخ دكتور عبد الله البطاطي على هذا البرنامج المميز الذي نتعرف من خلاله على مجموعة من الكتب، حقيقة من البرامج الثقافية الرائعة المميزة.
جزاك الله خير.
أما السؤال الذي تفضلتم به فهي جملة من الأبحاث وكتب، بعضها مطبوع بعضها في الطريق إن شاء الله، وصل الآن إلى 40 وعندي مجموعة من الكتب والأبحاث التي لم تطبع إلى الآن.
ما شاء الله ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ عبد الرزاق.
أهلا أهلا، حياك الله يا دكتور.
نحن الليلة والله سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وأنت قامة علمية يعني ما شاء الله من أعيان علماء اللغة في زماننا ممن يشار إليهم ولهم نتاج علمي يشار إليه، وجزاك الله خير، وما خرج أصلا شيء قليل في فيما يبقى إن شاء الله. أنا شيخ ذكرت في أحد المقدمات أنه كتابك اللي هو الماجستير عن الشهاب الخفاجي، هل طبعته يا شيخ ولا إيش خبر الكتاب يا شيخ؟
والله للأسف هذا الكتاب لم يطبع، رسالة الماجستير لم تطبع إلى الآن.
طيب ما أنت ناوي تطبعها يا شيخ؟
والله في النية يعني هي نعم نعم في النية إن شاء الله بإذن.
أنت شيخ لك بعض الرسائل العلمية المحققة، حتى أني قرأتها في مقدماتك يعني حققت أشياء كذا معينة، هل هذه مما سيأتي ولا منشورة في بعض المجلات وشيء من ذلك يا شيخ؟
لا لا، بعضها منشور وبعضها صغير نشر في ملحق التراث الذي كان يشرف عليه أستاذ وأنا الدكتور محمد يعقوب الثاني.
ما شاء الله،
يعني بعضها رسائل صغيرة وبعضها كتب.
جميل. طيب نحن يا شيخ بس أتمنى أمني إن شاء الله تجمع هذه الرسائل في مجلد، مدام يعني صغيرة تجمعها في مجلد وشير هذا النتاج علمي محفوظا، ولا مثلا ذهبت مع جريدة وكذا فإن واحد حصلها، وحتى بعض المجلات الغائرة وكذا، يعني ليتك تجمعها في مجلد يا شيخ بإذن الله، يصير من أعمالك القادمة إن شاء الله.
نعم بحول الله بحول الله.
طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة. لا قبل فكرتني يا شيخ، مجمع اللغة الافتراضي الحقيقة هذا تفعيل عملية حيوية لموضوع اللغة والمعاجم، حاجة يعني ابتكار ممتاز بالله، يعني عطينا كيف بسرعة يا شيخ يعني مطل سريع على هذا المشروع.
طيب نعم، مجمع اللغة الافتراضي حقيقة فكرة ولدت في سنة 1433 تقريبا،
ما شاء الله،
قبل ما يقارب 9 سنوات.
ما شاء الله.
الحقيقة أنني حينما أنشأت هذا المجمع كنت في البداية يعني متوجها إلى التوجهات المعروفة للمجامع اللغوية التقليدية في مصر والشام والعراق، لكن وجدت أن يعني إدارة مجمع بهذه الصورة يحتاج إلى فريق من المساعدين والباحثين ويحتاج إلى إدارة. ثم اتجهت اتجاها آخر وأحمد الله على هذا الاتجاه، وهو أنني استثمرت وسيلة التواصل هذه الآنية اللحظية الذي يعني التي تكون على مدار الساعة في تويتر، أشبه بمنصة تفاعلية مع الناس، فجاءتني فكرة استدراك الألفاظ التي ترد في لهجات المنبعيين، وأنا أقصد بالمنبعيين الناس في هذه المنطقة، منطقة نجد والحجاز وتهامة والسرى، هذه المنطقة في المملكة العربية السعودية هي منبع اللغة، كما أن المملكة أيضا أو هذه المنطقة التي في المملكة هي منبع الإسلام. فمن خلال هذا الحساب الذي هو مجمع اللغة الافتراضي يعني أنشئ كل يوم في كل يوم كلمة أسميها كلمة اليوم، هذه الكلمة تدور في الحساب ويأتيني عليها ردود بالعشرات بس تصل إلى المئات.
ما شاء الله ما شاء الله.
ثم مثل ما تفضلت أنت وأشرت إلى شروط الرائحة الظنية السبعة، الثلاثة اللازمة والأربعة غير اللازمة المرجحة، أجري عليها هذه الشروط، بعضها أجري في نفس اليوم وبعضها فيما بعد حينما أكتب الكتاب.
صحيح.
أخرجت من هذه الحوارات ومن هذه الكلمات التي أنا أنتخبها وأنتقيها وأعرضها على الناس، أخرجت مجلدين إلى الآن، والكلمات كثيرة جدا، وصلت عندي إلى ما يقارب أو يزيد عن 4000 كلمة.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. أنت بس في المقدمة ذكرت من الأسباب الفوات أن المعاجم التي عند المتقدمين كلها معاجم سميتها معاجم عراقية، يعني ظلمتنا شوية يا شيخ.
نعم لا أنا أقصد المكان، يعني المعاجم عندما أقول المعاجم العراقية أقصد أنها صنعت في العراق
صحيح
بغرض الإشارة إلى أنها أن الذين صنعوها كانوا بعيدين عن بلاد المنبع.
نعم نعم هذا قصد.
لذلك فاتهم كثير.
طيب يا شيخ لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة يا شيخ.
والله لدي مجموعة من الأبحاث، عندي بحث عنوانه عويص التصريف نظرات في أوزان وصيغ مشكلة مثل وزن يستعور وأرعوى وأهراقه والمارية وخندق وسندوة وزبعرة وسيناء والأيهقان واندحة وجمع كلمة مدراء. هذه ستخرج إن شاء الله في بحث لطيف بحول الله
إن شاء الله.
أيضا لدي بحث آخر بعنوان الزوائد المتحجرة، الفرق بين الزوائد الصرفية والزوائد اللغوية، هذا أيضا سيخرج إن شاء الله من عندي. كتاب سيخرج بعنوان حثو الطير، وهو خلاصة التغريدات التي كتبتها في تخصصي في السنوات الماضية التي قاربت العشر الآن. عندي أيضا جملة من الأبحاث القصيرة سأجمعها في كتاب واحد عنوانه تفاريق في اللغة والأدب.
أحسنت.
وأخيرا عندي معجم الفوائد الظنية وهو امتداد للمجلدين لديني عرضتهما.
جزاكم الله خير دكتور عبد الرزاق على هذه المداخلة.
الله يحفظك، شكرا لك دكتور عبد الله. شكرا.
الله كان معنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصاعدي أستاذ اللغة العربية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ناخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
على مر القرون تقف معالم المدينة النبوية شامخة تذكرنا بالمشاعر المقدسة وذكريات السيرة النبوية العطرة. ومن أهم هذه المعالم المسجد النبوي، ثاني المساجد التي تشد إليها الرحال بعد المسجد الحرام، ففي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ومن معالم المدينة النبوية مسجد القبلتين، وسمي بذلك لأن أهله صلوا إلى القبلتين في صلاة واحدة، حيث استداروا إلى الكعبة لما أتاهم خبر تحويل القبلة وهم في الصلاة، وليس للصلاة فيه فضل مخصوص. ومما لا يجوز فعله في هذا المسجد الصلاة فيه إلى القبلة المنسوخة بيت المقدس. ومن معالم المدينة مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ومن معالم المدينة البقيع، وهو مقبرة المسلمين في المدينة النبوية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ويقع شرقي المسجد النبوي، وقد دفن فيه جمع من أجلة الصحابة وآل البيت، ومنها جبل أحد، وهناك مقبرة الشهداء حيث دفن الذين استشهدوا في الغزوة من الصحابة، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فما شرع فيه التعبد من المعالم كمسجد قباء فاغتنم زيارته بالعبادة، وما لم يشرع فيه التعبد كالجبال وغيرها فلا تصل فيه، فإن تخصيصه بعبادة بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى. نجد الترحيب بكم شيخ.
أهلا وسهلا حياكم.
نأخذ أجوبة الفيس.
نعم نعم.
السؤال التفاعلي: ما أفضل كتاب قرأته في التراجم وما ميزته؟
نعم.
عدة السيد قاصر علماء نبلاء وأيضا مراكشي قال نفس الكتاب، وقال كتاب موسوعي ثلث الأسلوب عباراته جامعة مانعة، فيه فوائد حديثية فقهية عقدية تاريخية.
جميل.
والإشهادة بالحق ورد الباطل.
نعم نعم. وأصلا فوائده لا تنحصر في نبلاء. نعم.
وأخونا أنس يقول: انباه الرواة على انباه النحاة، جمع تراجم عشرات النحويين التي قل أن تجدها في كتب تراجم أخرى.
شوف هذا اللطف مشهور، كتاب ممتاز، بس هذا في طب، شوف في علماء اللغة والنحو هذا هو فيه. شوف هذا اللي قلت لك على حسب التخصصات الآن، اللي طبقات المفسرين، طبقات اللغويين، طبقات المحدثين. ها
وأخونا عبد الرؤوف يقول: الإعلام بالأئمة الأربعة على أعلام الشيخ سليمان الرحالي، كتاب مختصر يترجم الأئمة الأربعة ويبين سبب اختلافهم ويحث على احترامهم، وهو مفيد لطلاب الفقه المبتدئين.
اي اهل المبتدئين صحيح، وهذا ايضا من التراجم المفردة في الأئمة. نعم.
واخونا عبد القادر يقول: تراجم عبد الستار الشيخ منها المحدثون الفقهاء وأئمة الحديث، كتبه تمتاز بالشمولية والترتيب الجيد، تختصر القارئ المطولات.
وعرضناها في البرنامج من أراد تفصيل الكلام عنها وأسلوبها وطريقتها وكم عرض من الإعلام وترتيبه فيها، فليرجع إن شاء الله إلى الحلقة التي عرضنا فيها. نواصل. جزاكم الله خير. هذا سلمك الله عبارة عن تحقيق علمي نشر أصلا في المجلة الجامعة الإسلامية، بحث محكم نشر، لكنه أصلا في الأصل عبارة عن رسالة علمية صاحبها لأول مرة يقول لم يسبقني إليها أحد من السلف فيما صنف، وهو العلامة أبو الخير محمد بن ظهيرة رحمة الله عليه، ألف كتابا في الأفعال المبنية للمجهول. طبعا الأفعال عندها مبنية للمعلوم أو للمجهول، ثم الأفعال هي منها ما يجوز في ما يجوز الأصل فيها بناء المعلوم، لكن قد يجوز فيها بناء المعلوم المجهول، ثم وبعضها لا تأتي إلا على صيغة أو بناء المجهول، التي لا تأتي إلا على صيغة البناء المجهول أو لم تأتي إلا كذلك، فهذه هي محل الجمع الآن. يقول: إن ما وجدت أحدا سبقني جمعها وذكرها، فهو جمعها في هذه الرسالة اللطيفة التي سماها المنهل المأهول بالبناء للمجهول. شوف إن شاء الله باين المعاني، للعلامة بالخير محمد بن ظهيرة رحمه الله. وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي وفقه الله بتحقيق الرسالة اللطيفة هذه على ثلاث نسخ خطية، لكنه ذكر أنه هو أول كتاب عندنا يجمع هذه الأبنية المبنية للمجهول، وأن قرابة 204 تقريبا من المواد التي جمعتها هنا، ثم جاء ابن علان من بعده وزاد استوعب الكتاب وزاد عليه أيضا في كتاب زاده عليه، ثم تتاب بعد ذلك، لأن الأصل هو هذا. وأثر من العجائب أن يأتي متأخر ثم هو يقول لم أجد من صنف في ذلك، وهذه من المعات تأتي من ذكاء، من حس النقدي، الحس التنبه، يتنبه الواحد لشيء معين ما كتب فيه ولا صنف فيه، وبنى وجمعها ورتبها. طبعا المقدمة ضافية من أخونا الشيخ عبد الرزاق الصاعدي وفقه الله فيها ترجمة العلم، لكن كلامه عن الكتاب ومن صنف فيه وطرائق العلماء في ذلك وشرحه لمصادره وطريقة ترتيب التصنيف، هذه النسخة الخطية في ذلك، وهو بعد ذلك، وهذا هو أصل الكتاب العلم الظهير، هذا هو رتبه على طريقة الحروف، باب الهمزة، هذا شوف مثلا باب الهمز يبدأ معنا يبدأ بالحذف، أجر أرضى، هذه لا تأتي إلا على هذه الصيغة وعلى هذا الوجه، وهو بعد ذلك يحيل إلى الأفعال. طبعا الأفعال التي يجوز فيها الوجهان لها مصنفات كثيرة، ابن القوطية وابن القطاع وسرقسطي، لا هذه، أما التي لم يصنف فيها التي لا تأتي إلا على وجه واحد، إلا على وجه بناء مجهول، هذه يقول ما حد كتب فيها، فهذا عندنا أول رسالة أفردت لهذا النوع من الأفعال المبنية للمجهول. الكتاب مستل أو صدر في مجلة الجامعة الإسلامية، وهي مجلة علمية حكم مشهورة معروفة، صدر هذا في العدد رقم 113، العدد 113 من أرادوا فيه، لكن هذه مستلة منه. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الصاعدي، وهو دراسة لأحد الأعلام الأعيان الذين نقل عنهم الأئمة في المعاجم، وخاصة الأزهري في تهذيب اللغة، فقد أكثر منه، نقل أكثر من قرابة 300 مادة علمية تتعلق، نقلها من كتابه يسمى الاعتقاب. العلامة هو أبو تراب اللغوي، هذا عنوان البحث، أبو تراب اللغوي وكتابه الاعتقاب. طبعا أبو تراب قال هذا أصلا العلم هذا فيه غموض كبير، ما وجدت من ترجم له، وهو يذكرونه مرة إسحاق بن فرج، ومرة بابن الفرج، ومرة محمد بن الفرج، يعني يقول كلام كثير، هو حاول في قسم الترجمة أن يحرر قضايا العلم، من هو، وفاته، مولده، شيوخه، ويقول وقف على ثلاثة من خلال ما له ترجمة، بس من خلال تتبع كتب اللغة والمعاجم والمطولات، وبعد ما سردها وجردها استخرج معلوماته بالمناقش. حتى الآن يعتبر عندنا، يعد عندنا الترجمة الوحيدة لأبي تراب اللغوي، أحد علماء القرن الثالث، توفي عام، هو يعني يرجح له 275، من علماء الصدر أو الصدور الرواية، عهد الرواية والاحتجاج. وله كتاب في الاعتقاب، الاعتقاب يعني الإبدال، زي المعاقبة والإبدال، مشهورة من كتب الإبدالات مثل كتاب أبو الطيب الإبدال وغيره. يعني كتب، هو له كتاب في ذلك ينقل منها الأئمة، خاصة الأزهري ومن جاء بعده ينقلون منه، الصغاني ينقل منه شيء، لكن الأزهري أكثر النقل عنه، يقول قلابة 300 مادة نقلها من كلام أبي تراب في اللغة، هو حاول يجمعها ويدرسها ويذكر مصادر أبي تراب وطريقته ويحررها، ثم يذكر منقولة، حاول يجمع كل ما نقل عن أبي تراب مما عزي إلى كتابه الاعتقاب، وفجمع في هذه المادة مما ذكره الأزهري وغيره 375 نقلا كلها بهذه الطريقة، رتب المشهور جداول، هذه كله قسم الدراسة. ثم بعد ذلك لما خرج هذا الآن، هذا القسم الثاني، النصوص التي نقلها أو نقلت عن كتاب الاعتقاب، وبدأ يرتبها، شو يرتبها على الحروف، الحروف حروف المعجم، شوف النص رقم 10 11 قلب وتراب البلاوي الثلاثة بهذه الطريقة، نقولات النص كما نصوا عليه. الكتاب عبارة عن بحث نشر في المجلة الجامعة الإسلامية، العدد رقم 114، وكان هذا القسم الأول منه، شوف هذا القسم الأول منه، ثم العدد الذي بعده وهو العدد رقم 115 من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، نشر باقي المنقول عن أبي تراب في كتب اللغة، وشوف وهو القسم الثاني، هذا القسم الثاني. طبعا هذا إهداء الشيخ وفقه الله، جزاه الله خير صراحة، زارني قبل أسبوع، قبل الماضي، ومتعنا بالجلسة معه، جزاه الله خير، إن شاء الله عيده مرة ثانية. طبعا المجلة مشهورة، مجلة الجامعة الإسلامية، وفق الله هذا نقول للشيخ عيده إن شاء الله في مجلدات، يعني تجمع كتبه ورسائله، وأصلا هذا يصلح لوحده يطبع رسالة. هذا أيضا بحث له، وهو البحث الخامس في مجلة الدراسات اللغوية، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وتعتني بالجانب اللغوي. هذا هو البحث الخامس منه، وهو بعنوان أثر التسمية في همزة الوصل. هذا بحث تكلم فيه عن خلاف العلماء في موضوع همزة الوصل إذا صارت مسمى. يقول جاني أسئلة كثيرة فيما لو كان الأصل الفعل، أصل الفعل بهمزة الوصل، لكن إذا سار تسمية على علم هل ينتقل، هل يصير تنتقل لهمزة قطع ولا لا؟ يقول مثل ابتسام وانشراح واعتدال، هذه أصل أفعال، طب مصادر يعني، لا إذا انتقلت إلى 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 اسمية صارت تسمى حرمة، اسمها ابتسام، اسمها انشراح، اسماء يعني. ومثل يوم الاثنين هل هو بالهمزة القطعية ولا بهمزة الوصل؟ وهكذا بدأ يذكر هو الكلام الآن، هل همزة القطع ولا لا، ولا يصير تبقى على أنها وصل، وهل يختلف النداء إذا دخل عليها نداء أو لا. بدأ يدرس همزة الوصل وكلام العلماء والأئمة، ونقل نقولات مطولة محبرة عن أكثر العلماء من المتقدمين وغير المتقدمين إلى أنها تبقى على ما هي عليها همزة وصل، ثم ذكر مخالفة المتأخرين لها بدءا من الصبان أو حتى قبل الصبان، وذكر من سبق الصبان، يقول أنه هناك من وهم دخل على من، ذكر رجل منهم، ثم تابعه الصبان ونصر الهوريني وبعض المعاصرين دخلوا وذكرها، يقول وهو وهم، قال هذا لا يعرف عند المتقدمين إطلاقا. العبارة عن بحث لطيف جدا من إصدارات قلنا مجلة الدراسات اللغوية وفق الله، والبحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي، هذا سلمك الله، أيضا بحث لطيف، صاحبه أراد به أن يجمع شيئا مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من خصائصه وشيئا مما يتعلق بهديه وعبادته وشيء من ذلك، فقسم الكتاب لهذه الأقسام. فأما ما يتعلق بسيرته فقد اختصره من كتاب الفصول لابن كثير، وما يتعلق بالخصائص اختصره من الشمائل، اختصره من كتاب القاضي عياض وما اللي هو الشفاء، وما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم اختصره من زاد المعاد مع إضافات من هنا هناك وجدها ورتبها ترتيبا بحيث تكون معلومات تسلسلية، وسماه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أشرف ابن كمال وفقه الله، من إصدارات مجمع البحرين بمصر. والكتاب لطيف وجميل في إخراجه، حتى طريقة إخراجه ممتازة جدا، هذه ما شوف لاحظ معي، إذا يأتي إلى كل مثلا هنا مثلا ما صنع هذا إن شاء الله يظهر معنا، شوف هذه الأشياء المحبرة اللي هي عبارة عن عناوين ما سيذكره، يأتي إلى كل فصل أو باب ما سيذكره تحت الباب، تمهيدات ملونة. أنا كنت أتمنى حاجة واحدة الحقيقة، الخط مرة صغير، مع أنه الكتاب مشكوك بالكامل، والكتاب لطيف وجميل، يعني ليته طبع بالقطع الكبير حتى يكون أريح في ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب له عدد من الإصدارات، حتى بعضها أخذ رسالة علمية، ولكن لأول مرة يطبع كاملا بأجزائه التسعة التي عرف بها، وهو كتاب جليل من أوائل ما صنف في مكارم الأخلاق أو ما يتعلق بعلوم الأخلاق. طبعا في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأة بن كمال المصري، المحقق المعروف له عدد من الإصدارات وفقه الله، تحقيقاته ماتعة بدراساتها مقدماتها وبأعماله وفقه الله. طبعا في المقدمة أتى جعل مسرد ممن صنف في الأخلاق مفردا من المتقدمين والمعاصرين، وسردها سرد طبعا في أشياء متقدمة ورتبها تاريخيا وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا الكتاب الجليل للعلامة الخرائطي الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي المتوفى عام 327 الهجرة رحمة الله عليه، لألف في الأخلاق عدد من الكتب، جمع ما يتعلق بمكارم الأخلاق في كتاب، ثم جمع مساوئ الأخلاق في كتاب آخر، واعتلال القلوب له كتاب مشهور أيضا سيئ. هذا الكتاب طبع 6 مرات تقريبا، بما فيها طبعة قام عليها من قبل أخونا الشيخ نشأة بن كمال المصري، لكنها طبعت ناقصة، وطبع على نسختين خطيتين ناقصتين أيضا. هذا الإصدار في المجلد الضخم قرابة 900 صفحة أو 800 صفحة لأول مرة يصدر كاملا بأجزائه التسعة، لأنه عثر على النسخة الخطية الفريدة وهي أنفس نسخ الكتاب في رئيس الكتاب بالمكتبة السليمانية بتركيا، وعليها خطوط العلماء والسماعات والإجازات، يعني نسخة حافلة بمعنى الكلمة، وقد احتفى بها في المقدمة جدا، وفصل التراجم هؤلاء الروال فيها وتصلها وذكرها ونماذج من صورها سنعرض بعضها بعد قليل. الكتاب بعنوان مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للعلامة الحافظ الكبير الإمام أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي المتوفى عام 327 الهجرة، حقق أخونا الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأة ابن كمال المصري على 6 نسخ خطية، لكن النسخة الأولى بالذات هي أهم النسخ، لأن أتمها على أجزاء 9 كاملة عندنا وأخرجها في مجلد، وقدم بمقدمة فيها ترجمة الخرائط، وأجاب عمن ذكر أنه ضعف في نقل ابن القيم عن ابن الجوزي، وقال أنه ليس بالصحيح، وذكر هذا وذكر طبعا قضايا الترجمة معروفة، ثم تكلم عن الكتاب الذي جعله محل الحفاوة الكبير وأطال الكلام فيه، وهو يستحق الحقيقة النسخ الخطية. هذا أفرد فصلا كاملا في النسخة الأصل، نسخة رئيس الكتاب السليمانية بتركيا، وتكلم عنها وعما فيها من الأسانيد، تشوفها هذه الصور مقطوعات من أماكن موجودة هنا وهناك، وهذا كله بهذه الطريقة، سماعات وإجازات وقيد بلاغات وكل النسخ بهذه الطريقة ترجم لها وتكلم. هذه خطوط الأئمة بعضها موجودة هنا بعضها نادر أيضا، وهذه مصورات والنسخ الخطية الباقية 5 طبعا من جميل مصر. طبعا هو إيش فعل هذا؟ طبعا هذا الكتاب، هذا بدأ بالكتاب، الكتاب بالكامل مشكول ضبط العلماء، ترجم خرج الأحاديث، لكن أول ما اعتنى بتخريج الأحاديث خرجها مما ذكرها المصنف في كتبه الأخرى، لأنه له كتب مصنفة أيضا وهو من عهد الرواية، ثم بعد ذلك ذكر من رواها من طريق المصنف، ثم بعد ذلك غيرها وبهذه الطريقة، ويذكر ويعرج في الأخير على شيء من التصحيح مما ذكر العلماء من التصحيح والتضعيف شيء من ذلك. طبعا الكتاب فيه أحاديث موقوفة ومرفوعة وآثار موقوفة، وفيه أشعار وحكايات أيضا، وبعضها قديم بعضها لا يكاد يوجد له مصدر آخر غير هذا المصدر، وهو أيضا في نفس الوقت، وهذا من جميل ما صنع أخونا الشيخ المحقق الشيخ نشأة ابن كمال، أنه حافظ على التعاليق والإثارات الموجودة في حواشي النسخ الخطية، مما يعني بعضها قال مفيدة وبعضها بخط النسخ نفسه، فحافظ عليها وأبقاها هنا كما هي وفقه الله، ويعزوها شهادة مثلا الجزء الثالث، شهادة بداية الجزء الثالث وفقه الله. والكتاب مشكول من أولي قرأت 1300 وشيء 1372 أثر فيه، وهو من كتب الرواية والإسناد. أنا أتمنى طبعا الخدمة هاي يشكروا عليها طبعا، والفهارس العلمية الباذخة وفقه الله. أنا أتمنى طبعا الكتاب من إصدارات مركز مجمع البحرين للتحقيق والبحث العلمي، أتمنى من أخينا الشيخ نشأة كمال أن يخرج صنوه، لأنه الشيخ الخراطي ألف مكارم الأخلاق وألف مساوئ الأخلاق، أتمنى يخرج مساوئ الأخلاق إن شاء الله ويعتني به، لأنه عرف أسانيد المؤلف وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر خرج له وحققه، وهو عبارة كتاب يطبع لأول مرة كاملا، سبق طبع جزئين مفردين، واحد في الطهارة واحد في الصلاة أخذ رسالة علمية، لكن لأول مرة يطبع كاملا الكتاب، وهو من الكتب علماء الشافعية الاختصارات، من الاختصارات التي عرف بها علماء الشافعية. الكتاب بعنوان التعجيز في اختصار الوجيز. الأصل الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، مشهور كتاب سلة البسيط والوسيط والوجيز، هو عول فيه أصلا على كلام شيخه في نهاية المطلب الجويني وجعل له ثلاث كتب. جاء العلامة بن يونس الإمام الفقيه الشافعي الكبير تاج الدين بالقاسم عبد الرحيم ابن محمد ابن يونس الموصلي الشافعي المتوفى عام 671 هجرة، المعروف بابن يونس الموصلي معروف، وهو قد أوتي حسن تصنيف في الاختصار، يعني هو بلغ الغاية في هذا حتى أنه اختصر التنبيه واختصر التعجيز. ومن حسن صنيعه في الاختصارات علماء الحنفية جاءوا وطلبوا منه اختصر بعض الكتب مختصرة للحنفية. لأنه شوف مثل هذه الإفادات اللي تفيد أنه فلان عنده تمكن في الباب يحرص على مختصراته. وهذا مما لفت أخونا الشيخ فضيلة الشيخ أبي يعقوب نشأة بن كنصري إلى أهمية إخراج هذا المختصر اللي هو التعجيل، وأخرجه وحققه على نسختين خطيتين لكنهما نفيستين، إحداهما قرأت على المؤلف وعليها إجازته وخطه أيضا، والثانية أيضا قرأت على تلميذه وعليها ومسموعة ومقروءة أيضا. المقصود الكتاب مهم جدا، ذكر في المقدمة ترجمة ابن يونس وأهمية كتاب التعجيل ومن شرح التعجيل ومن نظم التعجيل هو هذا المختصر وثناء العلماء عليه وشيء من ذلك مع تلميذ ابن يونس. طبعا حقق شوف عن نسختين نفيستين هو كذلك أيضا، وثم أهمية الكتاب وخرجه وهو من جميل ما صنع أيضا أن الكتاب مشكول ومفقر بالكامل، وعلق عليه التعليقات التي هي التعليقات التي يحتاج إليها، لكن أبقى على إفادات الهوامش الموجودة في النسختين الخطيتين وفقه الله. وهو أيضا يعمل على عدد من المشاريع العلمية تتعلق بالتعجيز، منها شرح المؤلف نفسه لهذا الكتاب سماها التطريز شرح التعجيز، وإن شاء الله أنه ينتهي منهم. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز مجمع البحرين للتحقيق والبحث العلمي. هذا سلمك الله عندنا هذا أحد المشاريع الممتازة، وهي في مسألة تقويم اللسان. الذي قام على المشروع هذا وين راح صاحب المشروع؟ أنا بدورها لكم عشان بس إن شاء الله تبان عندكم، إن شاء الله تبان كذا مثلا، إن شاء الله تبان هذه. الذي قام على المشروع أيضا صاحب الفكرة والمشروع هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن عبد الله القاسم وفقه الله، هو صاحب مشروع. يقول تعنى في تدريس القرآن خاصة طلاب الجامعات في الكليات عموما، قال وجد فيه ضعف عجيب جدا، حتى الضعف في اللحن الجلي، يعني في نطق الحروف وطريقة إبدال حرف مكان حرف، تغيير الحركات، هذا اللحن الجلي الآن. قال خلال 20 سنة من هذه المعاناة بدأ سبحان الله تتولد عنده نوع من الابتكارات كيف يعالج هذا النقص أو هذا الخلل عند طلاب الجامعة. فجاءت له هذه الفكرة بعد مرها وطبعت تطبيقات وطبقت في دورات علمية وطبق على طلاب وأشياء، فجاءت له هذه الفكرة التي سماها هذه الفكرة مشروع عبارة عن سماها وقاية اللسان من اللحن الجلي في كتاب في كلمات القرآن. وصنف هذا الصندوق الأول جعله خاص للمبتدئين لأنه قسمه لقسمين، سيجعل هذا صندوق خاص للمبتدئين وفي قسم إن شاء الله قيد الإعداد للمتوسطين. هذا الصندوق خرج فيه ستة، هذا في عبارة عن كم سبعة أجزاء، عبارة عن سبعة أجزاء كل جزء منها يحمل مقطع من القرآن استوعب فيها كامل كلمة القرآن. طبعا هذه هي المقدمة التي فيها الدراسة وما الدراسة هذه المقدمة، ثم يبدأ بعد ذلك السدس الأول إن شاء الله بين الإخوة، السدس الأول في الذي بعد السدس الثاني السدس الثالث الرابع الخامس السدس الأخير الأساس السدة للقرآن. وهذا بهذا التقسيم الجزء الأول منها طبعا هذا كما يظهر لكم هو عبارة عن المقدمات والدراسات. هذا أفضل في العرض، لاحظ معي إن شاء الله يبان الإخوة حتى يسجلوا ويصوروا يعني لبعض أعرف يستوعبون هذا هو. طبعا السلسلة الأول كان من السلسلة الأول من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هو
سورة النساء
سورة النساء. طبعا هو في المقدمة هذه فيها التأصيل والتنظير والتقعيد والخطة كاملة وشيء، وبدأ بعد ذلك طريقته. شوف قرض له مجموعة من متخصصين، لكن لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة إن شاء الله يبان معنا لما نفتح هذا، أنه يأتي إلى الصورة هذه سورة البقرة، يأتي إلى الكلمات التي وجدها يكثر فيها اللحن عند الطلاب والقارئين المبتدئين، فتجد يقول هذه الكلمة شوف يقرؤونها كذا غلطا. شوف بهذه الطريقة كل الكتاب إن شاء الله يبان للإخوة على هذا المنوال. لاحظ طبعا بعد أن يأتي إلى الكلمات وتقويمها وكيف يكون في الصفحات، عنده هنا برامج اختبار، تقارير يومية، تقارير أسبوعية، تقارير شهرية. شوف هذه الجداول، هذه صنيعة الجداول، كيف التقويم هذه الألفاظ كتابتها وكيف تكون الخطأ أين يكون وحسن الإتقان. هذا للمتابعين والقائمين على الدورات العلمية، وأشوف هذه الملحقات خطط قراءة السرس مسجلات المتابعة وشيء من ذلك. الكتاب لطيف وجميل، هو ترى صنع للحن الجلي الظاهر للتغيير، حرف مكان حرف، حركة مكان حركة. هو هذا أصلا 6 أجزاء طبعا مطبوعات، طبعا نحن ما ذكرنا بقية المعلومات. الكتاب من إصدارات رسالة البيان، شركة دار رسالة البيان للنشر والتوزيع، طبعا قام على تنسيقه أو إخراج جداول وتنسيقها وإعداد الفكرة تنفيذيا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة خديجة بنت سعد القاسم وفقه الله. طبعا هذا القسم الأول عبارة عن، القسم الأول هو عبارة عن القواعد والشهادة الجداول. هذا الآن هو جيبونا يا أخوة، جيبونا هذا الجداول والقواعد والخرائط الذهنية ما هي إلا شرح وبيان لبعض ما تعنى له الدكتور وفقه الله في هذه الفكرة وشرحها. شوف هذه نتائج وإحصاءات يخرج ببعض النسب بعضها مخيف يا ولدي. نسأل الله التوفيق للجميع ووفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض جميل، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.